السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. ماذا ستكون النتيجة عندما تنشغل الأم عن تربية أولادها وزرع الإيمان في قلوبهم بأعمال المنزل وإعداد الطبخات وكي الثياب بالحفلات والصبحيات والعصريات والمسويات، عندما تعلمهم آداب الذوق والبرستيج الاجتماعي بدلا من تعليمهم مبادئ الحلال والحرام وتحفيظهم آيات من القرآن الكريم وبعض أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، وعندما تقص عليهم في المساء قصة ألف ليلة وليلة وليلى والذئب والليدي أوسكار وهايدي وروبن هود وروبنسون، وتنسى أو تتناسى أن تقص عليهم سير الأنبياء العظام عليهم السلام وقصص أبطال الإسلام، عند ذلك كله لا شك أن النتيجة المنطقية ستكون: من شب على شيء شاب عليه.
ماذا علمت أولادك وهم تحت سن الخامسة؟
الصدق، مثلا الكمبيوتر، الآيات القرآنية، هذول اللي طالعين جديد، الإنجليزي. هلأ بنتي بالإنجليزي أشطر مني صراحة يعني، وهي لسه عمرها خمس سنين.
الصدق، وأنه يكون حنون على أخواته، مثلا كريم على أخواته، أنه يدير باله، يعني أنه بالمدرسة أخوه صار معه شيء هي يحكي معه يدير باله عليها.
بإذن الله الصدق أكثر الشيء، والحوار إن شاء الله.
علمناهم القيم والمبادئ والصدق، علمناهم القرآن كمان.
يعني أكثر شيء الصدق، إنه ما يكذب، يعني إيش من مساوي لو غلطان يقول لي بابا أنا سويت كذا. فممكن يعني هالخصلة هاي إذا اعتاد عليها كل الخصال ممكن تكون أسهل.
دائما بعلمه على الصدق، الأمانة، المحبة، عدم الضوضاء.
علمتني يكونوا صاحبين موقف لو مهما كان، لو حتى كان الموقف مخالف لرأيي أنا.
هل تعتقد أن الطفولة المبكرة هي الوقت الأنسب لزرع القيم النبيلة والعادات الأصيلة؟ ولماذا؟
طبعا، يعني كل طفل لما بتنشئ على شيء إلا شب عليه، ما شب على شيء شاب عليه.
طبعا، تعليمه في الصغر كان نقش في الحجر دائما، وخاصة موضوع الأخلاق، يعني إذا شب الإنسان على شيء شاب عليه، فإذا شب على الكذب ما عاد ممكن معالجته. وخاصة يعني بأكد على موضوع القدوة الحسنة، يعني إذا كان الأب عم يكذب دق الباب قل له مو هون، مشكلة كبيرة، الولد صار يسمع يعني ويتعلم من سلوك أبوه ليس من أقواله.
طبعا أكيد، هي هو لهذا العمر مثل ما بتزرع فيه بتلاقي، يعني هذا العمر من الخمس سنوات لل 13 سنة بيكون مرحلة تأسيسية للطفل بكل شيء.
الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا أنه أول شيء نربيهم، بعدين نحاورهم، بعدين نتناقش نحن وياهم.
طبيعة الطفل، الطفولة المبكرة هي يعني هي اللي بدها تفرض رجل المستقبل.
طبعا أكيد، إنه لازم يعني إنه من الصغر إنه الواحد يعلم ابنه إنه هيك صح وهيك غلط، وهيك إنه بيكبر ويجيب ذاكرته.
رأيتها تبكي، أحرقت قلبي من كثرة بكائها. اقتربت منها وسألتها: ما بالك؟ أجابتني: ماذا أفعل؟ أولادي يسلكون طريق الحرام، لا يصلون، لا يصومون، لا يتعظون ولا يراقبون ربهم، يسيئون معاملتي، لا أعرف ماذا أفعل معهم. لا شك أن المجتمع الفاسد هو السبب في هذا كله. اقتربت منها أكثر، ربطت على كتفها، سألتها: هل كنت تربيهم على تقوى الله تعالى؟ هل علمتهم مبادئ الحلال والحرام منذ صغرهم؟ قالت: لا، فأنا في الواقع كنت مشغولة في الدنيا، كنت مغمسة بملذاتها، لم أعرف طعم الصلاة ولا القرب من الله، ولكني الآن تائبة منيبة إلى الله. أنا الآن أدفع عمري كله في سبيلي أن ينشأ أولادي تنشئة صالحة. نصحتها بما أستطيع نصحه، ثم وليت عنها وأنا أقول: من شب على شيء شاب عليه. تذكرت قول الشاعر: وليس النبت ينبت في الجنان كمثل النبت ينبت في الفلات، وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثديا ناقصات. تذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ قال لأهله: صلاتكم، مساكينكم، زكاتكم، صيامكم، لعل الله أن يجمعه بهم في الجنة. ويقول الله تعالى أيضا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الأطفال في الواقع هم عجينة طرية، يمكن لنا أن نشكلهم بالشكل الذي نريده، ولكن عندما يكبر هؤلاء يقصى عودهم تماما كغصن الشجرة عندما يكون صغيرا، نشكله بالاتجاه الذي نريده، ولكن عندما يخشوشب ويكبر ويصبح قاسيا من الصعب أن نوجهه بالاتجاه الذي نريده إلا إذا كسرناه. كذلك الأطفال هم عجينة طرية. أختي المؤمنة، شكليها بالطريقة التي ترتئينها، ولكن ليس هنالك طريقة أفضل من تقوى الله تعالى ومن حب الله ومن تعويد الطفل على الصلاة. عندما نذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، سبق أن ناقشنا هذا الحديث وقلنا أن هذا الحديث هو درجته درجة الحديث الحسن، لم يرقى إلى مستوى الحديث الصحيح، ولكن على فرض صحة هذا الحديث هو لا يأمر الأهل بأن يضربوا ولدهم مباشرة من أجل الصلاة، وإنما بعد 3 سنوات من كل فرض صلاة في كل يوم 5 مرات إذا لم يستجب الولد قد يفيد معه الضرب القليل. ولكن كثيرون هم الذين يأخذون هذا الحديث ويبدأون أول ما يطبقون على الولد يطبقون الحديث بحذافيره بدون أن يفهموا روحه ومعناه. إذا لم تصلي مباشرة الضرب، إذا لم يستجب الولد فالويل له. كثير من الأولاد عندما يعاملهم الأهل هذه المعاملة يقومون إلى الصلاة، البعض منهم غير متوضئ، لا يعلم أصلا، هو لا يهمه أن يقف بين يدي الله، هو يهمه أن ينجو من العقوبة. كم سيكون جميلا عندما نفهم الولد لماذا تصلي، بين يدي من ستقف في الصلاة، ممكن أن يشجع بالحسنات بدلا من تخويفه بالنار، وإن لم تصليها الآن ستصليها في نار جهنم. كثيرون من الأهالي يقولون هذا. أنا دائما أقول لابنتي إذا لم تصلي، طبعا دون سن التكليف، تقول لي أنا لست مكلفة لن أصلي، أقول لها حسنا لا تصلي، ولكن الحسنات نقصت، كان هنالك قصور في الجنة أعدت لك، مسكينة أنت نقصت هذه القصور، كان لك ماذا يحب الولد، يحب مثلا الألعاب باربي، تحب مثلا الأكلات الطيبة جالاكسي ماركس ما إلى ذلك، فهذه الأكلات هي معدة لك ولكنها نقصت، لم تتجاوبي ولم تقومي وتهرعي إلى الوقوف بين يدي ربك. قبل أن نأمر أولادنا بالصلاة هنالك خطوات، عندما ننتهج هذه الخطوات مع أولادنا بالتأكيد سيهرع أولادنا إلى الصلاة، حتى بدون وقبل أن نقول لهم قوموا إلى الصلاة. ممكن مثلا من ضمن هذه الأمور التي نخترعها ممكن أن نصلي الصلاة جماعة، هذا من أساليب التفنن التي تتفننها الأم. ممكن مثلا أن تشجعوا ببعض النقود إن صليت، هذا في البداية طبعا عندما يكون صغيرا جدا. عليها قبل أن تأمروا بالصلاة أن تتبع خطوات، هذه الخطوات: أولا زرع تقوى الله وحب الله في قلبه، حب الله عن طريق النعم، تذكر له النعم، من أعطاك العينين، من أعطاك اللسان، من أعطاك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الله لما يغذوكم به من النعم، لما يعطيكم من النعم. عندما نذكر للولد هذه النعم هو بالتالي سيعشق الله. عندما نذكره بأن الله مراقب، بأن الله مراقب له وأنه يراه ويعلم ما في سره وما في نجواه. يحكى في هذا قصة أن ولدا في مدرسة كان المعلم دائما يحب هذا التلميذ، غار منه الطلاب كعادة الطلاب، لماذا يحبه، لماذا دائما فلان وفلان، فأراد المعلم أن يذكر لهم عن طريق التجربة لماذا يحب فلانا، طلب منهم أن يرسموا له صورة، هذه الصورة أي رسمة، ولكن الشرط الوحيد فيها أن لا يراهم أحد أبدا. كل يوم جاء كل واحد منهم بكرتونة يبدأ يتباهى بالصورة التي رسمها. جاء هذا الولد الذي يحبه الأستاذ لم يرسم تلك الصورة، التلاميذ فرحوا، الآن سيكتشف الأستاذ كم هو هذا التلميذ لا يسمع الكلمة ولا يتجاوب مع أوامر الأستاذ. قرأ الأستاذ، رأى كل هذه الصور، اقترب من التلميذ الذي يحبه، قال له أين صورتك يا بني، أين رسمتك يا بني؟ قال يا أستاذ طلبت منا أن لا يرى تلك الصورة ولأن لا يرانا ونحن نرسم تلك الرسمة أحد، ولكنني كلما أردت أن أرسم رأيت الله فلم أستطع أن ألبي وأنفذ تلك الرغبة التي طلبتها منا. التفت المعلم إلى التلاميذ قال أرأيتم لماذا أحب فلان؟ هذه القصة عندما تذكرها الأم لأولادها، عندما تربي فيهم تقوى الله وحب الله، بالتأكيد لن يكذبوا عليها ويقولون صلينا ولم نصلي، بالتأكيد سيكون هذا ضمانا لهم طوال عمرهم، سواء رأتهم أم لم ترهم، أن الله يراقبهم وأن الله يراهم. يمكن أيضا من الخطوات أن تعلمهم حمد الله تعالى وشكره على كل نعمه، وعلى الأخص عند الطعام. لكن تقول أنا لا، كثير من الأمهات لا تعلم دعاء الطعام، لا عند الطعام ولا عند الانتهاء من الطعام، لأنها لم تعودها أمها عندما كانت صغيرة، فتحفظ ثم تنسى لأنها لم تتلقنه في حال الصغار. أقول لها أولا تعلمي هذا الدعاء، ثم اجلسي مع أطفالك، علميهم آداب الطعام، قولي لهم من أعطانا هذه النعم، من أعطانا الخبز، من أعطانا هذا الطعام، من أعطانا الماء، كله من فضل الله. تعالوا لندعو معا دعاء الطعام قبل أن تأكل وقبل أن تبدأ بالطعام. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، بسم الله الرحمن الرحيم، كلوا على بركة الله. عندما تنتهي من الطعام قل نرفع أيدينا سوية ولنقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. من الأمور المستحبة للأم أيضا أن تفعلها والخطوات الهامة أن تعرفهم بصفات الله تعالى عن طريق المخلوقات، قدرة الله، عظمة الله، رحمة الله تعالى. ممكن لها أيضا أن تشتري لأولادها شرايط كاسيت مسجل فيها أناشيد أطفال عن قدرة الله، عن صفات الله. أذكر هنالك أنشودة كنا نحفظها ونحن صغار: من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال، ذاك العظيم في علاه، من أبدع الكون سواه. يمكن أيضا للأم أن تعرف أولادها بأذكار المساء وأذكار الصباح، أن تقولها وإياهم أذكار جماعية تحببهم بها، تجعل في قلوبهم عشق لله عز وجل، خاصة أذكار المساء. كثير من الأمهات يعني يضجعن أو يضجع أولادهن في فراش وبدون أن يعلمنهم كي الأذكار: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قبل النوم عندما كان يفتح كفيه ويقرأ المعوذتان ويقرأ آية الكرسي وقل والله أحد، ثم ينفخ فيهما ثم يمسح رأسه وجسده وما استطاع من جسده 3 مرات. كم سيكون هذا عظيما عندما تعلم الأم هذا. تقول إحدى الأمهات: هذا شيء جميل، ولكن يعني نحن فاضين يعني لكي نجلس كل هذه الجلسات مع أولادنا؟ أقول لها: إذا أرد من أراد شيئا هيئ أسبابه، إذا أردت أن تملكي قلب أولادك، وإذا أردت أن يكون أولادك مسيرة ممشى صالح وسيرة صالحة عندما يكبرون، عليك أن تعطيهم وقتا عندما يكونون صغارا، هذا أهم من الطعام ومن الشراب ومن اللباس ومن أي شيء، هذا ما سيشبون عليه. يمكن أيضا من ضمن الأمور التي يجب أن تخطوها الأم مع أولادها محبة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. أن تذكر لهم قبل النوم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: أنا لا أعلم كيف لي أن أذكرها. أقول: يجب أن تتعلمي، هنالك شرايط كاسيت لكثير من العلماء الصالحين الذين يعني يذكرون هذه السير بقصص جميلة وجذابة، تعلميها ثم اجلسي في المساء مع أولادك علميهم إياها. يمكن أن تجلبي صورا لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، دائما الولد يرتبط ذهنه بالصورة، هذا قبر النبي، هذا قبر حبيبنا، هذا شفيعنا النبي عليه الصلاة والسلام. يمكن أن تحفظيهم شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن تجري مسابقة بينهم وبين جيرانهم، بين أولادك مسابقات، مكافآت، تحفيظ الولد للقرآن الكريم في سن صغيرة. الإمام الشافعي حفظ القرآن وعمره 7 سنوات، وحفظ موطأ الإمام مالك في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 10 سنوات. ولكن هنالك أعرف أما لأن ابنها يعني هي تريد من ابنها أن يحفظ القرآن في سن صغيرة، لذلك هي دائما إذا لم يحفظ هنالك عقوبة، هذه مشكلة. جعلي من حفظهم للقرآن أمر ممتع محبب إلى قلوبهم، لا تعاقبيهم على عدم حفظ القرآن، بالعكس شجعيهم، مكافآت، مسابقات، اصطحبيهم إلى المسجد، هذا من الأمور الهامة. عندما يذهب الولد إلى المسجد يحب المسجد، ليس بالضرورة دورات القرآن هامة في المساجد، ولكن كثيرون منهم يظنون أن دورات القرآن يجب الولد أن يحفظ، ليس بالضرورة أن يحفظ القرآن الكريم، المهم أن يقرأه، المهم أن يحب المسجد، المهم أن يعشق الصلاة. أعرف أم بعض المشرفين على دورات القرآن يعاقبون الولد إذا لم يحفظ أنت ممنوع من المجيء، هذا ليس من حقك. المسجد بيت الله، عندما يحب أولادنا المساجد في صغرهم سيحبونها في كبرهم، وعندما يحبون تلاوة القرآن في صغرهم سيحبونها في كبرهم. تقول إحدى الأمهات: طيب أنت تقولين إذا سلكنا هذا المسلك إن شاء الله سيكون أمر الولد تمام وسيشب على ما شاب عليه. أقول لك: لماذا إذن ابن سيدنا نوح كان من الكافرين؟ أقول لهذه الأخت: صحيح أن سيدنا نوح كان نبيا، ومن المؤكد أنه ربى ابنه تربية صالحة، ولكن إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ليس بالضرورة عندما تربين ابنك التربية الصالحة 100% سيكون من الصالحين، أحيانا يكون امتحان من الله عز وجل، بلاء من الله عز وجل. لذلك دائما نقول علينا أن نفعل ما بوسعنا، علينا أن نفعل جهدنا، والباقي على الله. نتضرع إلى الله، نلتجئ إليه، نقول: اللهم هذا جهدي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. اللهم قد استودعتك أولادي، فربهم لي أحسن التربية، فإني لا أحسن التربية.
العلم في الصغر كالنقش في الحجر، كيف يمكن استثمار هذه القاعدة لإنشاء جيل مؤمن ومبدع؟
موضوع الاهتمام بالأطفال والأولاد موضوع بغاية من الأهمية بصراحة. عالم الكبار مشغولين بقضاياهم وبمآسيهم بالأخبار من هنا وهناك، لكن لمن نترك أطفالنا وأولادنا بصراحة؟ أولادنا هبة الله سبحانه وتعالى، وهبنا إياهم وهن مش مكلفين، نحن المكلفين بتربيتهم من سن ولادتهم إلى سن التكليف، سن الرشاد. لابد أن لا نلاحظ فقط موضوع البلوغ الفيزيولوجي أو البلوغ اللي تظهر فيه فقط علائم الرجولة، وإنما ينبغي أن نهتم بالبلوغ والرشاد النفسي والنضج النفسي، أيضا الرشاد الذهني والعقلي والفكري، أيضا الرشاد الروحي والصلة الروحية. لابد من تربية متوازنة ومتزنة، لا نركز فيها فقط على موضوع تربية الجسد. أنا عندي طفل، عندي ابن، عندي هبة الله، مش عندي قطة، مش عندي عفوا يعني بهيمة من البهائم اللي ممكن أنه فقط أطعمها وأسقيها وأنظفها وإلى آخره. لابد أن أهتم بموضوع الأطفال أهمية بالغة. لذلك أنا ممكن أولا أنا أفهم موضوع طفلي وأحاول أن أؤسس هذا الجيل على معايير معينة ربما أختزلها بخمسة نقاط. أولا لابد أن أركز في ذهن طفلي موضوع مصدر الوجود، من أين أتينا؟ من ربك؟ لماذا أنت ها هنا في هذه الحياة؟ لابد أن أفهم هذا المعنى وبشكل بسيط جدا غير تعقيد. يا جماعة، موضوع العقيدة والعقدة والتعقيد ربما صار يعني سمة من سمات الذين يريدون لأبنائهم أن يكونوا جيل مؤمن واعي. لابد من تبسيط هذه المفاهيم بكل بساطة بكل سلاسة، هذا من جهة. اثنين، لابد أن يعي ذاته هذا الطفل، وأنا مسؤوليتي أولا قبل أن يعي ذاته أنا أعي من هو هذا الولد، وأحاول أن أفهم احتياجاته، ما هي قدراته، ماذا يستطيع، ماذا لا يستطيع، لا أحمله فوق ما يطيق. وسبحان الله معظم الاستشارات تأتي من هذا الموضوع، لا يفهمون أطفالهم ويحسبون أن بصراحة الشكوى عند الطفل، ولكن نتيجة اللقاء الأسروي تكون المشكلة عند الأهل وليس عند الطفل. فلا بد من فهم الطفل، ومن ثم تفهيم الطفل أو استيعابه لهويته. شو الشيء اللي أنت بتنجح فيه؟ شو الشيء اللي أنت ما بتنجح فيه؟ الدراسة من أجلك وليس من أجلنا، مو مشان ترفع لنا رأسنا وتبيضنا وشنا، وإنما أنت لازم ترفع رأسك، أنت لازم تبيض وجهك. لذلك لابد أيضا انتقال الخطوة الثالثة اللي هو من هو الآخر، لمن ينتمي، من هي الأسرة، من هي العائلة، من هو الصديق، من هو العدو، من هو الأخ، من هو الآخر، من هو الغير. ربما نسمع هذه الألفاظ والعبارات نستغربها، ولكن لابد من تحديد. أنا عندما أرى مثلا على القنوات الفضائية من هو هذا الشخص اليهودي، من هذا الشخص المسلم، من هو أخوك الإنسان، من هو من هو من هو من هو، وممكن أعطي بعض هوية أو هويات خلينا نقول، ولكن هذه الهوية الإنسانية اللي فيها رحمة للعالمين أجمع، بعيدا عن الطائفية، بعيدا عن المذهبية، وبعيدا عن الأشياء المقيتة. لابد أن أفهم من هو الآخر. النقطة الرابعة، لابد أن يفهم إذن ما هو دوري، ما هي رسالتي، لماذا خلقني الله سبحانه وتعالى. يقينا أنت أفضل مخلوق خلقه الله، وابنك أيضا أفضل مخلوق خلقه الله، ولازم يفهم حاله ليش إجى الحياة. مش نقول له والله أنت أجيت غلطة، والله غصب عنا، والله ما كنا حاسبين حسابك، لا، هذا تقدير من الله سبحانه وتعالى، اعزلوا أو لا تعزلوا، فما من نسبة مقدرة إلا وهي كائنة. لذلك وجوده حقيقي من عند الله سبحانه وتعالى، وجوده موكل برسالة ومهمة لابد أن ينجح فيها، ومهمتي أنا أن ينجح أو نكتشف هذه الرسالة ما بين سنة إلى سن البلوغ. النقطة الأخيرة، لابد أن نفهم أن هذه الرسالة لابد أن تكلل بنجاح رائع جدا. لازم يشوف في آخر لحظة في حياته، لازم يشوف ما بعد آخر لحظة في حياته، لازم يعرف يؤسس لنفسه ذلك المكان، يمكن يكون روضة من رياض الجنة لا سمح الله وحفرة من حفر النار. فلابد من الحديث عن هذا الموضوع أيضا، ومن ثم التأسيس إلى يوم العرض ويوم الحساب، ثم التأسيس إلى أن يكون لديه تلك الطموحات أن يدخل تلك الجنات ويختار منزلته في تلك الجنات. لذلك لابد إذن اختزال، معرفة المصدر، لماذا، من هو الموجد، من هو الله سبحانه وتعالى وصفاته وأسماؤه، ومن غير تعقيد. اثنين، من هو وماذا يستطيع وماذا لا يستطيع، من هو الآخر ومن هو الصديق ومن هو العدو، وما هو دوره ورسالته في هذه الحياة، وكيف ممكن يحاول يوصل لأعلى الدرجات وأسمى الدرجات، وأخيرا ما المصير، ما هي آخر لحظة في حياته، ما هي آخر لحظة ما بعد حياته، وهكذا إلى أن يصل إلى الدرجة اللي ينبغي أن يطمح لها في تلك الجنان.
انتهت حلقتنا لهذا اليوم، سعدنا بصحبتكم، ننتظر أن توافونا بمقترحاتكم على بريدنا الإلكتروني همسات@الرسالة.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do do do.